اقرأ لنا المطاعن، مطاعن على حديث فاطمة، طعن عمر رضي الله عنه، طعن عائشة، وطعن سعيد بن المسيب، وطعن كذا، وكلها مردودة. هذه مطاعن مبينة أولا بتأويلات سائغة جيدة. قلنا إن ابن القيم أعطاها يعني أحسن من رد في هذا على هذه المطاعن على هذا الحديث الصحيح، وذكر هذا أيضا في السنن التي ترد، ردة السنن بكذا وردة السنن في إعلام الموقع بماذا، في إعلام الموقعين بكسر الهمزة، إعلام الموقعين عن رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الخامس صفحة 471 وما بعدها: ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديما وحديثا. فأولها طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فروى مسلم في صحيحه عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقول امرأة لا تدري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
لأن كلمة سنة رسوله هل انتقدها الدارقطني معله، فإنها ليس فيها سنة بل القرآن فقط، هذا ظاهر الآية، أما السنة ما في سنة، هو الحديث الصحيح، وقد انتقدت هذه اللفظة.
قالوا: فهذا عمر يخبر أن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لها النفقة والسكنى، ولا ريب أن هذا مرفوع، فإن الصحابي إذا قال من السنة كذا كان مرفوعا، فكيف إذا قال من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف إذا كان القائل عمر بن الخطاب؟ وإذا تعارضت رواية عمر رضي الله عنه ورواية فاطمة فرواية عمر رضي الله عنه أولى، لا سيما ومعها ظاهر القرآن كما سنذكر. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر بن الخطاب إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس قال: ما كنا نغير في ديننا بشهادة امرأة. قال: ذكر طعن عائشة رضي الله عنها في خبر،
والآن يورد المطاعن ثم يأتي بعد الإيراد الإجابة.
قال: ذكر طعن عائشة رضي الله عنها في خبر فاطمة بنت قيس في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال: تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن ابن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا: إن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بذلك، فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكر هذا الحديث. وقال البخاري: فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان: إن عبد الرحمن ابن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. ومعنى كلامه إن كان خروج فاطمة لما يقال من شر كان في لسانها فيكفيك ما بين يحيى بن سعيد ابن العاص وبين امرأته من الشر. وفي الصحيحين عن عروة أنه قال لعائشة رضي الله عنها: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت، فقلت ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. وفي حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها يعني في قولها لا سكنى لها ولا نفقة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لفاطمة ألا تتقي الله، ألا نتقي الله، تعني في قولها لا سكنى لها ولا نفقة. وفي صحيحه أيضا عنها قالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها.
يعني هذا من ما تأولوا فيه هذا الإخراج أنها كانت في مكان مخيف فأخرجها لا لأنها لا سكن لها ولا نفقة، إنما لأجل أنها مكان يخاف عليها، وليس بصحيح هذا التأول.
وقال عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس، تعني انتقال المطلقة ثلاثا. وذكر القاضي إسماعيل قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي عن هارون عن محمد بن إسحاق قال أحسبه عن محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها قالت لفاطمة بنت قيس إنما أخرجك هذا اللسان،
يعني أنها كانت تسب أحماءها أو كذلك، يعني كما قال إلا أن يأتين فاحشة مبينة، لا يخرجنا إلا أن يأتين فاحشة مبينة، قالوا لأن الفاحشة هذه كونها في لسانها ذرب أنها تؤذي أحماءها وأنها تشغلهم وأن ربما يخرج لهذا، فتأول حديث فاطمة أنها كانت هكذا، وهذا من تقد هذا القول. ها
قال ذكر الطعن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن حبه على حديث فاطمة. روى عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني جعفر عن ابن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان محمد بن أسامة بن زيد يقول كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك يعني انتقالها في عدتها رماها بما في يده.
أنا زوجها أسامة بن زيد، أسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قرشية، والنبي صلى الله عليه وسلم خطبها، لا تسبقيني بنفسي، وخطبها، فلما يعني ذكر له أسامة قالت أسامة، يعني تستغرب أنها تتزوج بأسامة وكأنها لا ترى أنه كفء لها، ف قال طاعة الله طاعة رسوله، فتزوجها أسامة واغتبطت به، وكانت تثني عليه أنه يعني أبو زيد، تذكر أبا زيد، يعني هو كنيته أبو زيد، وأيضا جاء أنه ابن زيد تذكره تثني عليه، بعد ذلك اغتبطت به بما طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ذكر طعن مروان على حديث فاطمة. روى مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حديث فاطمة هذا أنه حدث به مروان فقال مروان لم نسمع هذا إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها.
يعني الأمر الذي وجدنا الناس عليه هذا عصمة، من أن نزل عن الحق، هذا معنى العصمة، أن الأمر الذي وجدنا الناس عليه أي وهو القرآن وكذا الآية.
قال ذكر طعن سعيد بن المسيب. روى أبو داود في سننه من حديث ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت، فخرجت من بيتها فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت امرأة لسنة فوضعت على يد ابن أم مكتوم الأعمى. ذكر طعن سليمان بن يسار. روى أبو داود في سننه أيضا قال في خروج فاطمة إنما كان من سوء الخلق. قال ذكر طعن الأسود بن يزيد. تقدم حديث مسلم أن الشعبي حدث بحديث فاطمة فأخذ الأسود كفا من حصباء فحصبه به وقال ويلك تحدث بمثل هذا. وقال النسائي ويلك لم تفتي بمثل هذا. قال عمر لها إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلا لم نترك كتاب ربنا لقول امرأة.
يعني الأسود والشعبي كان يحدث بهذا والصواب معه لأنه سمعه من فاطمة. والأسود أخذ بقول عمر وانتقد على الشعبي قال عمر ما يرى هذا وكان ينتقد هذا يعني يريد أن يأخذ بقول عمر.
قال ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن فذكر حديث فاطمة ثم قال فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل. قالوا وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عمر في إيجاب النفقة والسكنى. فروى حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أنه أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس فقال له إبراهيم إن عمر أخبر بقولها فقال لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقولا
الآية التي من كتاب الله ولا يخرجنا وهي في حق الرجعية آية في حق الرجعية ما حق المبتوتة
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها أوهمت. سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لها السكنى والنفقة ذكره أبو محمد في المحلى. فهذا نص صريح يجب تقديمه على حديث فاطمة لجلالة رواته وترك إنكار الصحابة عليه وموافقته لكتاب الله. ثم قال رحمه الله ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها وحاصلها أربعة. أحدها أن روايتها امرأة لم تأتي بشاهدين يتابعانها على حديثها أن راويتها امرأة لم تأتي بشاهدين يتابعانها على حديثها. الثاني أن روايتها تضمنت مخالفة القرآن. الثالث أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حق لها في السكنى بلا لأداها أهل زوجها بلسانها بلا لأداها لأهل زوجها بلسانها
كأنه بل لأداها ها؟
في عندي ألف هنا
بل
طيب بل لأداها أهل زوجها بلسانها. الرابع معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ونحن نبين ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته. هذا مع أن في بعضها من الانقطاع وفي بعضها
يعني بعض الطرق منقطعة التي خارج الصحيح
وفي بعضها
إعلال مثل سنة كلمة سنة نبينا في قول عمر تفضل.
وفي بعضها من الضعف وفي بعضها من البطلان ما سننبه عليه. وبعضها صحيح عمن نسب إليه بلا شك. فأما المطعن الأول وهو كون الراوي امرأة فمطعن باطل بلا شك، والعلماء قاطبة على خلافه، والمحتج بهذا من أتباع الأئمة أول مبطل له ومخالف له، فإنهم لا يختلفون في أن السنن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل. هذا وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة، وهذه مسانيد نساء الصحابة بأيدي الناس لا تشاء أن ترى فيها سنة تفردت بها امرأة منهن إلا رأيتها. فما ذنب فاطمة بنت قيس دون نساء العالمين؟
بل لو فتح هذا الباب لهدمت من السنن البيتية، السنن التي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين وغير ذلك. يعني هذا الباب لو فتح لفتح الناس شر.
وقد أخذ الناس بحديث فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد في اعتدال المتوفى عنها في بيت زوجها، وليست فاطمة بدونها علما وجلالة وثقة وأمانة، بل هي أفقه منها بلا شك، فإن فريعة لا تعرف إلا في هذا الخبر. وأما شهرة فاطمة ودعاؤها من نازعها من الصحابة إلى كتاب الله ومناظرتها على ذلك فأمر مشهور، وكانت أسعد بهذه المناظرة ممن خالفها كما مضى تقريره
في قصتها مع مروان، لما قال يعني قالت فأي شيء إذا كان يا أيها الذي النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال إلى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدث بعد الطلقة الثالثة؟ الأولى والثانية الأمر الذي يحدث أنه تنشرح صدره ويراجع امرأته، وأنه ربما يواقعها وتصير رجعة، وأنه يزول نزغات الشيطان بينهما فتصير في بيته ما يحتاج. هذا من مقاصد عظيمة أنها التأني مع في عدم الخروج. أما الثالثة بقاؤها في بيته والسكنة عنده عرضة للزنا، أن يقع عليها زنا، فلا يجوز بقاؤها عنده بعد الثالثة، يعني بعد البينونة. الفارق واضح، فاحتجاجها قوي كان في ذلك بالآية نفسها على مروان.
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في الشيء، فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا فيأخذون به ويرجعون إليه ويتركون ما عندهم له. وإنما فضلنا على فاطمة بنت قيس بكونهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فهي من المهاجرات الأول، وقد رضيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحبه وابن حبه أسامة بن زيد، وكان الذي خطبها له.
أما عائشة وخديجة ففضلهن أكثر، وفاطمة وكذا، يعني هذا لجانب آخر للعلم وكذلك للنصرة وكذا.
وإذا شئت أن تعرف مقدار حفظها وعلمها فاعرفه من حديث الدجال الطويل الذي حدث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر، فوعته فاطمة وحفظته وأدته كما سمعته، ولم ينكره عليها أحد مع طوله وغرابته، فكيف بقصة جرت لها وهي سببها وخاصمت فيها وحكم فيها بكلمتين وهي لا نفقة ولا سكنى؟ والعادة توجب حفظ مثل هذا وذكره، واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليها، فهذا عمر قد نسي تيمم الجنب، وذكره عمار بن ياسر أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لهما بالتيمم من الجنابة. فلم
لو تنتقل إلى غير هذا، هذه واضحة، الفقرة الثانية المطعن الثاني هذه واضحة.
قال فصل: وأما المطعن الثاني وهو أن روايتها مخالفة للقرآن، فنجيب بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فنقول: لو كانت مخالفة كما ذكرتم لكانت مخالفة لعمومه، فتكون تخصيصا للعام، فحكمها حكم تخصيص قوله: يوصيكم الله في أولادكم بالكافر والرقيق والقاتل، وتخصيص قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ونظائره.
يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل الحظ الأنثيين، يعني لا يرث المسلم الكافر الكافر المسلم، هذا ليش من الكافر خصص بالسنة.
فإن القرآن لم يخص البائن بأنها لا تخرج ولا تخرج، وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجها، من حيث يسكن زوجها، بل إما أن يعمها ويعم الرجعية، وإما أن يخص الرجعية. فإن عم النوعين فالحديث مخصص لعمومه، وإن خص الرجعيات وهو الصواب للسياق الذي من تدبره وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من عدة أوجه قد أشرنا إليها، فالحديث ليس مخالفا لكتاب الله بل موافق له. ولو ذكر أمير المؤمنين رضي الله عنه بذلك لكان أول راجع إليه. فإن الرجل كما يذهل عن النص يذهل عن دلالته وسياقه وما يقترن به مما يتبين المراد منه، وكثيرا ما يذهل عن دخول الواقعة المعينة تحت النص العام واندراجه تحتها، فهذا كثير جدا، والتفطن له من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده.
يعني كما ينسى الاستدلال بالدليل قد ينسى أيضا استنباطه وتفهمه، تفقه وتفهمه كان فقيها قد يذهل عن ذلك. ها،
ولقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في من ذلك بالمنزلة التي لا تجهل ولا تستغرقها عبارة، غير أن النسيان والذهول عرضة للإنسان، وإنما الفاضل العالم من إذا ذكر ذكر ورجع. فحديث فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرج عن واحد منها: إما أن يكون تخصيصا لعامه، الثاني أن يكون بيانا لما لم يتناوله بل سكت عنه، الثالث أن يكون بيانا لما أريد به وموافقا لما أرشد إليه سياقه وتحليله وتنبيهه، وهذا هو الصواب، فهو إذن موافق له لا مخالف، وهكذا ينبغي قطعا. ومعاذ الله أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بما يخالف كتاب الله تعالى أو ما يعارضه. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا من قول عمر رضي الله عنه، وجعل يتبسم ويقول: أين في كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثة؟
للبائن بعده جيد هذا، بعد ننظر للثالث.
قال فصل: وأما المطعن الثالث وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش لسان من لسانها، فما أبرده من تأويل وأسمجه، فإن المرأة من خيار الصحابة رضي الله عنهم وفضلائهم ومن المهاجرات الأول، وممن لا يحملها رقة الدين وقلة التقوى على فحش يوجب إخراجها من دارها.
ثم لا دليل عليه من سياق لا من هذا ولا من غيرها أنها كانت فاحشة اللسان على أحمائها وعلى أهل البيت وتؤذيهم وتتكلم عليهم، وأن الطلاق ما حصل بسبب ذلك، حصل لغير ما ذكر أنها لسلاطة لسانها، فهذا لا دليل عليه. بعدها الرابع
قال: فصل. وأما المطعن الرابع وهو معارضة روايتها برواية عمر رضي الله عنه، فهذه المعارضة تورد من وجهين: أحدهما قوله لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، وأن هذا من حكم المرفوع. الثاني قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لها السكنى والنفقة. ونحن نقول قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يصح عنه أبدا. قال الإمام أحمد لا يصح ذلك عن عمر، وقال أبو الحسن الدارقطني بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعا، ومن له إلمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهد شهادة لله أنه لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن للمطلقة ثلاثا: السكنى والنفقة. وعمر كان أتقى لله وأحرص على تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون هذه السنة عنده، ثم لا يرويها أصلا ولا يبينها ولا يبلغها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما حديث حماد ابن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لها السكنى والنفقة، فنحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذب على عمر رضي الله عنه وكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي ألا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب لها على معارضة سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الصحيحة.
انظروا يا أخوان كيف وصل بهم الحد إلى أنهم يعني يأتي أحدهم فيروي حديثا أن سيخرج في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس وأبو حنيفة سراج أمتي، ويضع أحدهم الأحاديث لنصرة مذهبه كما في هذا الحديث الذي هو غاية النكارة. هذا الشاهد من هذا أردنا نماذج لبيان أن السنن إذا ثبتت أنه ما تعارض حتى وإن كان عارضها يعني مثل هؤلاء الأئمة فالسنة مقدمة، وأن هذا الانتصار للحديث هو الصواب الانتصار للحديث، لا سيما والحديث لم يعله حافظ من حفاظه حديث صحيح، فما بقي إلا هذه التأويلات الذي قال بعضهم كما ترى يقول هذا تأويل بارد أن يقال إنها خرجت يعني بذراب لسانها وما إلى ذلك، هذا ما هو مقبول، ما في دليل على إثبات ذلك عنها امرأة صالحة. نماذج من هوله بقية، وابن القيم طويل النفس في المسألة إذا أراد أن يبسط فيها يبسط فيها حتى تقرأ ربما طويلا في هذا وفي غيره للفائدة. نكتفي بهذا القدر، أخذنا نماذج من الأربع الردود، الحمد لله.